صل على محمد وآل محمد لعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين. إن شاء الله بقي شيء من تصريح عبارة حجية ظهور القرآن حتى تحول للمطلب البعدي اللي هو الدليل القرآني. فالشيخ دليل العقل
ومما يصلح به استدلال الروايات المذكورة عموما ما دلت.
هل نقدر نعنون بعنوان عام نقول الردود العامة على الروايات القائلة بعدم الحجية؟
ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم،
هاي المجموعة الأولى كحديث الثقلين بعد
فن الصادق عرفا على العمل بظواهره وعلى إرجاع الشروط إليه،
هذا المجموعة الثانية الرد الثاني اللي هو إرجاع الشروط إلى القرآن
وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها
إلى القرآن بعد
وإبطال ما كان منها مخالفا له
وإبطال ما كان منها أي من الشروط مخالفا له أي من القرآن.
فإن المخالفة إن كانت المراد بها المخالفة
من الله، نقول المخالفة دارسا تحتمل المخالفة تحتمل واحد من أمرين، إما مخالفة للفظ القرآن وإما مخالفة لمضمون وروح القرآن.
إن كان المراد بها المخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره،
فتصدق بعد يحمل المخالفة اللفظية على المخالفة لظاهر اللفظ البياني لما تأخرنا وأجل.
وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه،
لواقع مضمونه لمضمون القرآن أو لروح القرآن،
المخالفة لواقع مضمونه فمقتضى الإطلاق المقامي انضام عليه الحرف الموازين،
فنعول بالبيان على الإطلاق المقامي في معرفة في طريقة التعرف على المضمون بالرجوع إلى العرف، والعرف يعتمد على
أخذ الظواهر انضام عليه العرف من موازين في استخراج المضمون سيدل على حجية الظهور. وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورده،
وأوضح من ذلك بعد وأوضح من المجموعة الثانية وأوضح من الرد الثاني الرد الثالث
ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له،
هذه روايات العام أو الصار،
فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالف المضمون القرآني المكتشف بالخبر.
بعد من تقول الروايات اعرضوا ما ورد عنا على كتاب الله، بعد مو مراد اعرضوا ما ورد عنا على مضمون، لا اعرضوا على الفاظ القرآن، وبعد الالفاظ لو تحتمل النص لو تقول،
لانه بصدد بيان جعل الضابط بما يقبل وما لا يقبل من الخبر، كما انه لا يحتمل اختصاص المخالف فيه بالمخالفة للنص.
ممكن عد احتمالين، لو احتمال لمخالفة النص احتمال لمخالفة الظاهر، يقول المراد بالعرض العرض على نص القرآن، يقول هذا احتمال بعيد. لماذا؟ وذلك لأن مجموع النصوص الواردة في القرآن ماذا؟ نادرة.
شيخنا بس هاي كيف نقول لا يحتمل فيها أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر؟ يعني شنو قصده يقول؟ فإنه لا يحتمل فيها أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني. يعني بحيث يقول لأنه بصدد بيان جعل الظاهر.
احنا نشوف الروايات المجموعة الثالثة ماذا قالت؟ قالت: إذا جاءكم الحديث عنا فاعرضوه ماذا؟ على كتاب الله. العرض هنا والمقارنة بين الحديث وبين كتاب الله سوف تكون مقارنة على مستوى ألفاظ القرآن وليست المقارنة على مستوى هذا مضمون القرآن، لأن ما كان مخالفا للمضمون فقطعا مطرود، الحديث الذي يخالف المضمون قطعا مطرود، والأئمة ليسوا بصدد ذلك. وين كلامهم؟ كلامهم مع ما يخالف الألفاظ، وما يخالف الألفاظ تارة يكون ما يخالف النص، تارة يكون ما يخالف هذا الله. وحيث أن النص فرد نادر نقول بأن المراد ما يخالف الله.
كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص.
لأنه سيكون حمل على الفرد الناس.
وكون الروايات طرح المخالفة ناظر إلى ما هو الشائع من المخالفة.
والشائع من المخالفة أن تكون المخالفة علما مو للنص، وإنما المخالفة علما للظاهر.
يعني قدمت هذه الروايات الدالة على
حدية قرار الكتاب. يقول بعد أن بينا هذه الرجول الثلاثة وهذه المجموعات الثلاثة من الروايات وبالمقارنة مع الروايات السالبة للحجية، فلا يخلو الكلام إما أن نقول بأرجحية هذه الروايات على تلك أو لا. إن قلنا بالأرجحية ثبت المطلوب، وما المرجح لذلك نقول أن هذه مقيدة لإطلاق تلك، وإن لم نقل راح يحصل تعارض.
فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو
المنقوب.
وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل.
وإن تكافأت هذه الروايات الدالة على الحجية وتساوت مع الروايات الدالة على عدم الحجية
فعلى الأقل يلتزم بالتصاحب.
على أقل نلتزم بالتصاحب تلك المجموعات الثلاثة مع هذه المجموعات الثلاثة.
ويقال بالحجية حينئذ.
ويقال بالحجية حينئذ لا حجية. حجية ظواهر القرآن لا على أساس هذه المجموعات الثلاثة بل.
لأن الردع غير ثابت تدخل الحجية بسيرة الخلاوية.
لأن ماذا؟
لأن الردع غير ثابت.
لأن الردع عن الأخذ بظواهر القرآن غير ثابت فتثبت ماذا؟ السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بظواهر القرآن
فتثبت الحجية بالسيرة
التساوي؟ لا التساوي مو من جهة العدل، وأنا هاي الإشكالة يجي في مبحث التعارض. لو كانت الروايات الدالة على سلب الحجية مساوية من جهة القوة والضعف للروايات الدالة على إثبات الحجية هنا يحصل ماذا؟ وإلا لو كان إحدى المجموعتين أقوى من المجموعة الأخرى بعد لا نقول التطابق. بل ما أسمع لا لا يقول هذا لا أقل نقول بالتصاب، إن لم نقول إن لم نقول بأرجحية الروايات المثبتة لحجية الظهور على الروايات الدالة للحجية لا أقل نقول بالتصحاب.
فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة أو بمنطق استصحاب مصادر.
إما أن نثبت الحجية بالسيرة العقلائية هاي بصورة مستقلة ركعوها، إما أن نثبت الحجية بالسيرة العقلائية جوه فيها أو بضم الاستصحاب أو بالقيام
به أو بضم الاستصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة
مفادها أي مفاد السيرة الآخذ القائم على الأخذ بظواهر الإحقاب.
الدليل الثالث
الدليل الثالث على ماذا يا أخوان؟ على عدم حجية ظواهر القرآن،
ومرده إلى إنكار الظهور بدعوة أن القرآن الكريم مجمل، أما لتعمد من الله تعالى.
هذا قال وبتلكم المقالات. الدليل الأول والدليل الثاني كان يقول بوجود ظهور، لكن يقول ليس. أما الدليل الثالث قال ليس هناك ظهور، بل القرآن ماذا مجمل. وعندما أسأله لماذا كان القرآن مجملا، يقول لواحد من سببين بس،
أما لتعمد من الله تعالى بجعله مجملا.
أما أن يكون سبب الإجمال تعمد من سببه تعالى بل
لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام
حتى يرجع الناس إلى الإمام بل،
وأما لاقتضاء طبع المطلب ذلك.
هذا السبب الثاني، إما تعمد من قبل الله في إجمال القرآن، أو لا، لأن المطلب يقتضي ذلك. مرات المطلب صعب جدا، والفارح للمطلب عاجز على بيانه بعبارات بسيطة جدا واضحة، فيضطر إلى التحقيق والإصلاح. بعد
لأن علو المعاني في شموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم، والجواب على ذلك
والجواب على هذا الدليل
أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة.
هذا الجواب الأول، جواب على السبب الأول، جواب على السبب الثاني.
السبب الأول،
جواب على السبب الأول،
التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن.
الغرض والحكمة من نزول القرآن هو التبيان والبيان والهدى، فإذا كان مجملاً فكيف يتحقق هذا الغرض؟
ورسل الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدليل.
رب الناس حتى ترجع إلى الحجة المعصوم، كن تؤمن بالمعصوم، ومتى تؤمن بالمعصوم كن تؤمن بالرسالة، ومتى تؤمن بالرسالة كن تؤمن بمعجزة الرسالة، ومتى تؤمن بالمعجزة كن تلك المعجزة مفهومة، وإلا لو كانت المعجزة غير مفهومة فلا يتحقق الإيمان بها.
ورط الناس بالإيمان فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مضامينه، كما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن
لا يكون. هذا كما أن الجواب رد عليه من رد على السبب تقريبا،
ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانه.
هو مستدل بأن القرآن فيه معاني عادية، لكن هذا لا يكون على حساب الوضوح والبيان بس.
ولما كان الهدف هداية الناس فلا بد ان تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمها.
حتى يؤمن الناس كون المعاني الوارده في معجزه الرساله معاني واضحه،
وذلك موقوف على تيسير فهمه كالصحيح في ظواهر الكتاب الكريم حجه كظواهر السنه.
والصحيح من العباره،
فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة ظواهر السنة.
والصحيح أن ظواهر الكتاب حجة ظواهر السنة. هاي العبارة ليش جاهزين فيه؟ رادي بين ترى الجماعة اللي أنكروا ما أنكروا ظواهر السنة، وإن كان إنكارهم منكر على ظواهر الكتاب فقط، فيقول لهم السيد الكريم وكما سلمتم وحجي الظواهر السنة ينبغي عليكم أن تسلموا وحجي الظواهر القرآن. ثم
الدليل العقلي،
قلنا بأن الدليل المحرج على قسمين، دليل شرعي وتقدمت أبحاثه، ودليل عقلي وفيه أبحاث راح تكون على الصعوبة في بعضها لطيفة الوقت. المطلب الأول، ما المراد بالدليل العقلي؟ ما هو تعريف الدليل العقلي؟ أنا واحدة العافية بالتعريف الدليل العقلي. كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها العقل أو الفقيه بعد حكم الشرع ويمكن أن يستنبط منها حكم الشرع. وهنا في هذا التعريف نلاحظ ما يأتي. أول أن التعريف قد أخذ فيه قيدان: الدليل لا يكون دليلا عقليا على الحكم الشرعي إلا بتوفر هذين القيدين. من هذين القيدين؟ أولا أن تكون القضية مدركة من قبل العقل، هذا القيد الأول. وبعد القيد الثاني، وأن تكون تلك القضية مدركة من قبل العقل يمكن أن يستنبط منها ما لا يستنبط منها أخوشا. فلو كانت القضية فلو كان منشأ القضية الشرع مثلا، كحرمة أكل الميتة كالدليل على حرمة أكل الميتة، بعد تسمى هذه دليلا عقليا؟ لا تسمى. لماذا؟ وذلك لأن منشأ هذه القضية ما هو؟
الشرع.
أو لو كان منشأ هذه القضية العرف مثلا، كما في القيامة احتراما للقادم، هو قال مو العقل أدركها، وإنما منشأ هذه القضية ما هو؟ العرف. فبعد مثل هذه القضايا تسمى دليلا عقليا ام لا تسمى؟ واما ادراك مثلا على سبيل ادراك الملازمه بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا الادراك من الذي يتصدى له؟ او ادراك استحاله اجتماع الضدين، هذه القضيه من الذي ادركها؟ هو العرف ولا الشرع، هي قضية أدركها ماذا؟ من؟ أدركها العقل. وكذلك لو كانت القضية مدركة من قبل العقل لكن لا يستفاد منها باستنباط الحكم الشرعي، بعد هذه قضية أدركها العقل، إذا القيد الأول موجود أم ليس بموجود؟ موجود، لكن هذه القضية التي أدركها العقل لا يندفع منها باستنباط الحكم الشرعي، بعد يسمونها دليل عقلي. مثال القضية التي يدركها العقل لكن لا ينتفع منها في استنباط الحكم الشرعي، وهذا ان شاء الله تفاصيله سوف تأتي. هناك بعض القضايا العقلية تكون معلولات للحكم الشرعي، تكون متأخرة عن الحكم الشرعي. بعد مثل هذه القضايا العقلية التي تكون معلولة وعلتها الحكم الشرعي وتكون متأخرة عن الحكم الشرعي، بعد هذه يستفاد منها في استنباط الحكم الشرعي أن لا يستفاد. أجابوني لماذا لا يستفاد؟ لأنها متى تولد؟ تولد بعد تكون وصيرورة الحكم الشرعي، والحكم الشرعي سيكون علة لإيجادها، فهي متأخرة عن الحكم الشرعي. ولو قلنا بأن هذه القضايا يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي، يلزم من هذا، يلزم أن يكون هذا من جهة كونها معلولة للحكم الشرعي هي متقدمة عليها متأخرة عنه، ومن جهة كونها يستفاد منها الاستنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ متقدمة. فيلزم أن يكون المتقدم قلونا نصين المثال، نصين المثال مثال عندما يردو حكم شرعي كوجوب الصلاة هذا حكم شرعي مو العاقل جناب العاقل بعد أن يسمع بهذا الوجوب اللي هو وجوب الصلاة يفرع عن هذا الوجوب الشرعي قضية عقلية تقول بحسن الطاعة. فهذه القضية العقلية اللي هي حسن الطاعة قضية عقلية يدركها العقل، لكن هل يمكن أن تكون دليلا عقليا وتسمى دليلا عقليا أم لا؟ ولماذا؟ جاوبون وذلك لأن هذه القضية العقلية حسن الطاعة معلول علته ماذا؟ الحكم الشرعي. والمعلول لا يمكن أن يكون ماذا؟ مولدا وسببا علما الحكم الشرعي. إذن فحتى يكون حتى تكون القضية دليلا عقليا لا بد من توفر الأمر الأول أن هذه القضية يدركها العقل بين قوسين اللي يحكم بها العقل، وهي لا تنفعني بين قوسين. وثانيا وهذا الوحدة مكافئة، وثانيا وأن تساهم هذه القضية العقلية التي أدركها العقل في استنباط الحكم الشرعي سواء على نحو الاستقلال يعني لوحدها يستنبط بها الحكم الشرعي او على سبيل المشاركة مع غيرها، وهذا راح يحدث. هذا يعبرون عنها مستقلات من الاسلام واضحة ايضا. هذا هو حتى اتركم الامر الثاني في التعريف اتوضح شن المراد في القيدين المذكورين في التعريف. لماذا سميت هذه القضايا العقلية عقلية عقلية خب لماذا سميت هذه القضايا العقلية دليلا؟ احنا شن عنوان مطلبنا؟ مو عنوان مطلبنا القضية العقلية، عنوان مطلبنا دليلا عقلي. لماذا سميت هذه القضايا الجامعة لهذين الشرطين سميت بالدليل العقلي؟ ها
انما سميت هذه المفروض على القضيه انما سميت هذه القضايا العقديه بالدليل العقلي، وذلك لانها تكون دليلا تكون كاذبا عن الحكم الشرعي، لهذا سميت يستدل بها على الحكم الشرعي، لهذا سميت هذه القضايا بالدليل العقلي. كما ان هناك سمينا دليل شرعي لانه يقودنا على الحكم الشرعي، كذلك هذه القضايا سميناها بالدليل لانها تقودنا وتدلنا وتكشف لنا عن الحكم الشرعي. لا هذا الكلام ايه نحن نتبع الحكم، هذا ان شاء الله واضح. المطلب الثاني بعد ان تبين الثاني، المطلب الثاني هاي هو الراحة، ما اعرف جيت القديم عبارة عن قياس الدليل العقلي بأبحاثه بأقسامه يمكن ان يصار على شكل قياس، حتى اشوف انا وين راح مثلا وراح يصير تطبيق للتعريف. العقل يحكم بان قوسين يدرك، بوجوب مقدمة الواجب، هذه الصغرى الكبرى، وما يحكم به العقل بين قوسين، وما يدركه العقل، وما يدركه العقل وما يحكم به العقل فهو حجة، هذه المقدمة. ما يحكم به العقل من وجوب مقدمة الواجب فهو ماذا؟ فهو إذن في الدليل العقلي هناك بحثان، بحث صغروي وبحث كبروي. أما في البحث الصغروي نتحدث عن هذا الموضوع، هل العقل يدرك هذه القضية أم لا؟ هل حقا يوجد إدراك من قبل العقل لهذه القضية أم لا؟ هذا البحث الكبرى، البحث الكبرى. وبعد أن نفرغ من البحث الكبروي ونثبت أن القضية سواء هذه التي بين يدينا أو غير يدركها العقل، نسأل سؤالا آخرا، وهل هذه القضية التي أدركها العقل هل هي حجة أم ماذا؟ هذان بحثان، واضح ان شاء الله. ثم يذكر السيد الشهيد خمسة تقسيمات، خلوا هذين البحثين قدامكم، البحث الصغروي في اصل ادراك العقل، والبحث الثاني في اثبات الحجية لما ادركه العقل، هذول قدام عيونكم وخلينا نحكي. ثم يذكر السيد الشهيد، السيد الشهيد يذكر خمسة تقسيمات من قضايا الأعمال. شوف بعضها ذكرها مو على نحو العنوان المستقل، احنا نقدر ننتزعها. التقسيم الأول أن القضايا العقلية تنقسم إلى قسمين، قضايا تكون بمنزلة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وقضايا تكون بمنزلة العناصر الخاصة في عملية الاستنباط. وهذا مثال هاي ومثال هاي. مثال القضية العقلية التي تكون عنصرا، كده قصد العنصر المشترك. حتى هو السيد الجيد من عرف عند بقول قال العلم بالعناصر ماذا؟ المشتركة. وعما إذا كان العنصر خاصا بعد يبحث عنه في علم النصوص أن لا يبحث عنه. حتى مثال للعنصر المشترك هناك، هناك للدليل الشرعي، ومثال للعنصر الخاص هناك للدليل الشرعي. أي واحد ها؟
صحيح.
مثال الصحيح، أقول الصحيح هل هو ظاهر في قصوص التراب أم ظاهر في مطلق وجهه؟ مثل هذا العنصر وين يستفاد منه يا أخوان؟ مثال التيقن. أما لما أقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجود، بعد وين يستفاد منه؟ في الطهارة، في الصلاة، في الخمس، في الزكاة، ما أعرف، في النكاح، في الصلاة، في أبواب كثيرة. فمثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب يعد عنصرا ماذا؟ ومثل ظهور كلمة الصعيد في خصوص التراب أو في مطلق وجه الأرض ماذا يعد؟ عنصرا خاصا. هذا وين الناس؟ لأجلنا كذلك القضايا العقلية أيضا تنقسم إلى قسمين، منها ما كانت منزلة المشترك ومنها ما كانت منزلة الخاص. مثال القضية العقلية التي تكون بمنزلة العنصر المشترك، كوجوب مقدمة الواجب. إذا وجب الشيء ماذا وجب؟ هاي قضية عقلية. أي تعرف هاي عنصر مشترك لو عنصر خاص أجابه. الوضوء مقدمة للصلاة، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجب. فالوضوء ماذا؟ واجب. هاي وين تبعت في باب الطهارة؟ أجل. مو الاستطاعة حتى تقول المقدمة وجودية. قطع التذكرة، السفر إلى بيت الله بعد تحقق الاستطاعة، مقدمة علما، مقدمة للواجب اللي هو الحج، ومقدمة الواجب ماذا؟ وهكذا في باب الصلاة وفي أبواب أخرى. إذا تدل هذه القضية العقلية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته من يا قبيل، من قبيل العنصر المشترك أو من قبيل العنصر الخاص. يكون بعد مثال العنصر المشترك آخر. لا هذا نطور، راح نكرر أحوال هاي مثال العنصر الخاص. العقل العقل يحكم يدرك قبح الكذب. هذه قضية عقلية لأن الذي أدركها العقل. من هذه القضية أنا يمكن أن أستفيد حرمة الكلمة. من القضية العقلية القائلة بقبح الكذب يمكن أن نستفيد حكما شرعيا بحرمة الكذب. لكن نفس هاي القضية، هاي القضية مو كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لا، هاي القضية الكذب قبيح، هي قضية عقلية وساهمت بالاستنباط حرمة الكذب. هل يمكن أن ينتفع منها في باب آخر من أبواب الشرع؟ فمثلها ويا ريت رسول الكذب قبيح، فمثل هذه القضية العقلية وإن استفدنا منها في استنباط حرمة الكذب إلا أنها تعد ماذا؟ عنصرا خاصا. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله توضح العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. ثم نقول إحنا الجملة في الدليل العقلي نبحث بحثين، بحث صغروي وبحث ماذا؟ صغروي. أما العنصر المشترك فيبحث فيه، هذا البحث هل يبحث فيه البحث الصغروي هو ماذا؟ إدراك العقل، وهل يبحث فيه ماذا؟ البحث الكبرى اللي هو ماذا؟ حجية هذا الإدراك. لماذا؟ لأننا في علم الأصول مرادنا وغايتنا ومنانا العنصر المشترك والعنصر الخاص. لهذا كل ما كان من القضايا العقلية عنصر مشترك فإننا نبحث فيه عن بحث الصغرى وعن بحث الصغرى. وأما العنصر الخاص بعد علم الأصول إلى علاقة بالعنصر الخاص فلا يبحث فيه البحث الصغرى، لا يبحث عن إدراك العقل لمثل هذه القضية. الكذب قضية لماذا؟ لأنها عنصر خاص، والعنصر الخاص لا يبحث عنه في علم الأصول، نعم يبحث عنه في علم الفقه مثلا، لكن العناصر الخاصة تبحث بحثا كبرويا. فنسأل مثل هذه القضية، مثل هذا الإدراك العقلي الكذب قبيح، هل هو حجة أم لا؟ فالنتيجة إن كانت القضية من قبيل العنصر المشترك نبحث فيها البحثين، هم نبحث عن إدراك العقل وهم نبحث عن ماذا؟ عن حجية هذا الإدراك. وإن كانت القضية من قبيل العنصر الخاص فإنما نبحث فيها عن ماذا؟ عن البحثين وعن واحد من البحث من البحثين، عن واحد من البحثين، البحث الكبرى وهو هل هذا حجة أم ليس بحجة؟ واضح إن شاء الله؟ من هذه المنطلقة راح أنتقل إلى التقسيم الثاني. التقسيم الأول من القضايا العقلية إن شاء الله واضح، التقسيم الثاني إذن البحث عن الحجية يشمل العناصر، شوف يشمل العناصر المشتركة ويشمل ماذا؟ العناصر سؤال أو تفصيل. وكذلك تنقسم القضايا العقلية إلى قسمين، قضايا عقلية قطعية وقضايا عقلية ظنية. مثال الهاية ومثال الهاية ابني على الصلاة شنو شنو قضايا عقلية على التفصيل الثاني؟ قضايا عقلية قطعية وقضايا عقلية. مثال الأول بعد إشكال ضوابط شنو القطعية؟ القطعية هذا أبو الإشكال أبو النية. الظنية أبو الإشكال ما دون النية القضية العقلية القطعية إدراك العقل لقبح الظلم مثلا، فإن مثل هذه القضية العقلية قطعية كإدراك العقل لاستحالة اجتماع الضدين فإنها أيضا قضية عقلية ماذا؟ قطعية. وأما القضية العقلية فإن الواحد يجيب القضية عقلية فإن مثال قريب إلى نفوسنا وطالما كررناه وحاول البعض الدفاع عنه طموحها قياس ابي حنيفه قياس ابو ما اعرفها قياس ابي اجره قياس ابي حنيفه قضية عقلية إن كان له عقل بعد لكنها ظنية. أسألكم أي انتصاف قضية عقلية قطعية وقضية عقلية ماذا؟ ظنية. أي القسمين نبحث مهنة إننا نبحث عن الحجية في البحث الكبروي أي القسمين نبحث عن حجيته القضايا العقلية القطعية لو القضايا العقلية الظنية ولماذا؟ أما القضايا العقلية القطعية فلا نبحث عن حجيتها لماذا؟ وذلك لأن حجيتها وأن القضايا العقلية الظنية فنبحث عن ماذا؟ عن حجيتها. لماذا؟ لأن حجيتها ذاتية وتعبدية تعبدية وسوف ننتهي في آخر الأمر إلى أن القضايا العقلية الظنية ليست بحجة وإنما الذي يكون حجة من القضايا العقلية ياهو خصوص القضايا العقلية قطعية. وأما القضايا العقلية الظنية كقياس أبي حنيفة والاستحسان والمصالح وما أعرف شنو مما أوجده السنة هذا هو التقسيم الثاني. إن شاء الله التقسيمات الثلاثة الأخرى يأتي الكلام عنها غدا والحمد لله.